موطأ مالك كتاب الصلاة العمل في الوضوء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء.
ابن من؟
ابن طحلاء
المدني الليثي، ذكر من حباب الثقات في جهالة في جهالة. نعم نعم.
عن عثمان بن عبد الرحمن.
وعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي، قال أبو حاتم الرازي ثقة. الدارقطني قال الحاكم ليس بالقوي، الصحيح أنه ثقة، يعني هو جاوز القنطرة بتوثيق أبي حاتم. نعم.
عن أباه.
عن أباه ولا أن أباه؟
أن أباه حدثه.
عبد الرحمن بن عثمان نعم القرشي التيمي، ذكر ابن حبان في الصحات في الثقات وقال له صحبة. نعم. هو ابن أخي طلحة بن عبيد الله له صحبة ورواية، أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح، وهذا الذي قاله الذهب، فهو صحابي جليل.
أنه سمع عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم.
أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء تحت إزاره.
نعم.
قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، وغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
نعم. هذه مسألة ثلاثة. نعم. هنا في قوله أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء بما تحت إزاره، يعني هذا نقل يعني أتى به الإمام في هذا الباب، وسمع يتوضأ يعني حركة الماء أو حركة اليد. نعم. كان قال بذلك بحركة الماء أو حركة اليد، قال لما تحت إزار تحت الإزار، هو يقصد بذلك الاستطابة بالماء، وهذا لأنه قد نقل عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره ذلك، منهم من قال بأن هذا للنساء ليس للرجال، فبين أن عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، منهم عمر بن الخطاب، وفي قوله رضي الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلذين بعدي أبي بكر وعمر، يتبع أبو بكر وعمر يرشده، ففيها الاستنجاء بالماء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وكنت أحمل أنا وغلام معي إداوة الماء والعنزة، فأركز العنزة ويستطيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته، فيستطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ويتوضأ ويصلي إلى العنزة. وأيضا المغيرة بن شعبة أنه أتى بماء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته، فهو استخدام النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام سعيد بن المسيب وكلام عمرو بن العاص وغير هؤلاء من الذين يكرهون استخدام الماء ويقولون هو للنساء، ففيه يعني فيه بعد، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة الكرام منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة للحديث الثاني والكلام على نسوء المالك على من مضمض قبل أن يغسل وجهه، هذه المسألة تتعلق في الطهارة بمسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة الترتيب، هل الترتيب واجب أم الترتيب مستحب؟ لما أجاب الإمام مالك على من ترك المضمضة قال يتمضمض، ولما قال ترك الواجب غسل يديه قال يغسل وجهه ثم يغسل يديه، هذا فيه دلالة واضحة جدا، وهذا على مذهب ابن القاسم الذي يرى بأن الترتيب المستحب في الطهارة أن الترتيب في المستحب في الطهارة يعني مستحب ليس بواجب. وهنا أيضا قال بأن الناس لا عتب عليه في فعله ولا إنكار بترك الترتيب المستحب في الطهارة. وأما على رواية ابن حبيب فهو أبين أن حكم الناس عنده غير حكم العامد والجاهل، ولا خلاف في أن الترتيب مشروع، إنما الخلاف في وجوبه. وفرق الإمام مالك بين المضمضة وبين غسل الوجه في الترتيب، لأن المضمضة من سنن الوضوء وغسل الوجه من فرائضه، وحكم الترتيب إنه ورد في الفرائض. وهذا مذهب ابن القاسم أم ابن حبيب، فقال من نكس طهارته عامدا أو جاهلا ابتدأ الوضوء، وإن فعل ذلك نسيا نظرت، فإن خالف بين مفروض ومسنون فلا شيء عليه، وإن كان بين مفروضين أخر ما قدم وأتى بما بعده من مفروض ومسنون. والحق أن هذه مسألة على هذا الباب، بأننا نقول أما أركان الوضوء فمنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ركن. والأركان هو غسل الوجه وغسل اليدين من المرفقين ومسح الرأس وغسل اليدين إلى الكعبين. هذه أركان الوضوء. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم أدخل غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في هذا الباب. فالحق أن نقول في التفصيل هذا بأن الترتيب بين المسنونات والمفروضات ترتيب مستحب، والترتيب بين المفروضات مستحق يعني واجب مستحق. ثم المسألة الثانية ولا، أما إذا قلنا بأن الترتيب في المسنونات مستحب، إذن إن قام فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا، ثم علم أنه لم يغسل يديه لم يمضمض ولم يستنشق، فله المضمضة والاستنشاق. وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، فإذا له ذلك. والدلالة على ذلك أن المسنون ليس مرتبا ترتيبا واجبا، أما المفروضات فترتيبها واجب. لذلك لما سئل الإمام مالك عن رجل غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، أولا غسل يديه ولم يمضمض ولم يستنشق، فقال يمضمض ويستنشق. ثم سئل عن رجل غسل يديه قبل وجهه، فقال الإمام مالك يغسل وجهه ثم يغسل يديه. وهذا ذهاب منه إلى أن هذا واجب، وأن الترتيب في المفروضات والواجبات واجب، وهو الراجح الصحيح. لأن الله جل في علاه عندما ذكر أولا الوجه ورتب بعده ما يأتي به، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر ابتدأ به، ولما ابتدأ به علمنا أن الآخر مرتب، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويؤكد ذلك بأن الواجبات هذه الترتيب فيها واجب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني افعلوا ما أفعل أنا حالة كوني متوضئا أو حالة كوني مصليا. إذا صلوا كما رأيتموني أصلي مع أسبابها. وابن الماجشون روى عن المسلم أيضا موصوف في من غسل رجليه قبل مسح الرأس قال يمسح رأسه وليس عليه أن يعيد غسل رجليه، لأن المسح خفيف. وهذه فيها دلالة أنه ذهب إلى عدم الترتيب، على عدم وجود الترتيب. وعمدة الأمر عند المالكية أن الترتيب واجب، والنصوص تثبت ذلك كما قلت. وقال النبي صلوا كما رأيتموني يصلي، مكث يعني ظهرا يتوضأ وهم يرون وضوءه وأنه يرتب ترتيبا على ما ذكر الله في الكتاب. أما قوله إن كان في مكانه أو بحضرة ذلك، يريد أنه إذا بدأ بغسل ذراعيه ثم غسل وجهه، فإن كان بحضرة ذلك الغسل غسل ذراعيه يحصل له الترتيب المستحب إذا أدرك الموالاة المستحقة. وإن ذكر غسل وجهه بعد أن طال وزال عن مكانه غسل وجهه خاصة، ولم يكن عليه في رواية ابن القاسم إعادة الناسي إعادة غسل يدينا الموالاة المستحقة قد فاتت، فسقط حكم الترتيب الملازم لها. وفي المبسوط محمد المسلمة شرح مسألة الموطأ، نعم، وقوله إذا كان في مكانه بحضرة أو بحضرة ذلك ويخرج عن حد الموالاة، لأن جبر الترتيب يحصل له بغسل يديه وسائر أعضاء الطهارة بعد وجهه، لأنه إنما نقض الترتيب بين الوجه واليدين، وهذا على سائر الأعضاء فقد وجد ذلك. ولما كان لهذا الغسل الآخر حظ من الوضوء بترتيبه شرعت الموالاة بينه وبين سائر الأعضاء. خلاصة الأمر والحق على الراجح الصحيح في هذا الباب خلافا للأحناف، الترتيب واجب، والأحناف لا يرون الترتيب واجب بل والموالاة واجبة. على الراجح الصحيح، وإن كان هناك في المالكية أو في الشافعية يرون بأن الموالاة ليست واجبة، ويحتج الإمام الشافعي بذلك بأن النبي بأن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه توضأ في السوق وكان يلبس خفين فمشى، يعني توضأ ولم يمسح على الخفين، ومشى إلى أن وصل إلى المسجد النبوي، ومن السوق المسجد النبوي مسافة طويلة، دخل على الناس وقدام يصلون صلاة الجنازة، فأراد أن يصلي صلاة الجنازة فمسح على خفي داخل المسجد، يبقى مشى من السوق إلى المسجد ونقص طهارة واستتمت بالمسح، فمسحها ولو بعد حين. والجماهير يرون بأن الموالاة واجبة، هذا راجح صحيح أن الموالاة واجبة لفعل النبي ولقوله صلوا كما رأيتموني وصلوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي توضأ موالاة وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، يعني فعلوا ما أفعل. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العربي قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، وابتدأ بغسل الوجه وأمر بالإتيان بالأعضاء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعندنا المسألتان بعد هذه المسائل، المسألة الأولى مسألة الترتيب والحق بأن الترتيب واجب، وهذا قول جمهور أهل العلم، الترتيب واجب كما رتبه الله جل في علاه، ولا مجال للقول بأنه ليس بواجب، الحق أنه واجب، الترتيب واجب، والموالاة أيضا واجبة، لكن لابد أن نقول عندنا أمران، الترتيب واجب، نعم واجب، لكن بين المفروضات، أما في المستحبات فالأمر يسير، فإن نسي شيئا مستحبا فله أن يأتي به ولو بعد كل الأعضاء، ولو في وسط الأعضاء، ولو في خلل الأعضاء له أن يأتي به، فيكون الترتيب واجب في الواجبات وليس واجبا في المستحبات، والموالاة كذلك. وهذا آخر ما يقال في الفوائد المستنبطة لعمر رضي الله عنه أرضاه سنة متبعة، وهذا ترجيح مالك هو الآن بما فعل. يبلغ المكلف درجة المحبوبية حتى يأتي بالنوافل بعد الفرائض، هذه الفائدة الثالثة. بهذا كنا انتهينا من الموطأ ودروس اليوم بفضل الله تعالى. لو في عندكم أي أسئلة تفضلوا.
حد في المستحبات.